بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا أخذنا في أحكام الصوم وجوبه، وهو كما مر معنا شهر كامل، ومن أحكامه أنه شهر، والشهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون 30 يوما، ويكون 29 يوما، يكون 29 يوما. وذلك بحسب الهلال الذي برؤيته يدخل الشهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والصائم هو المسلم، من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير، وهو في حق البالغ على الوجوب، وفي حق غير البالغ على الدربة والاستحباب. ومن الذين يسقط عنهم الصيام؟ سقوط الصوم عن الصيام يكون في حق العاجز عنه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والعجز عجزان: عجز بدني، وعجز حكمي شرعي. فالعاجز في بدنه كالهرم الذي لا يستطيع الصيام لكبره، والمريض شديد المرض الذي لا يستطيع الصيام لمرضه، ويدخل في هؤلاء من يؤذيه الصوم كأصحاب الفشل كلوي، وأصحاب السكر الذين يصلون إلى درجة مرتفعة من المرض يتضررون بالصوم معها، ونحو ذلك من أصحاب الأمراض التي دامت مع أصحابها واحتاجت إلى علاجات مستمرة بين فينة وأخرى، يعجز معها المكلف عن الصيام. هذا عجز في بدنه. والعجز الحكمي هو ما جاء الشرع بمنعه من الصيام كالحائض والنفساء، فهي قادرة على أن تصوم لكنها ممنوعة، هذا منع شرعي حكمي. وهناك من رخص له في الصيام وجاز أو أجزأه الصوم إن صام، وهؤلاء المسافر والمريض الذي يقدر على الصيام بمشقة، وهكذا الحامل والمرضع. فهؤلاء رخص لهم في أن يفطروا، فإذا صاموا أجزأهم وقبل منهم. فإذا صام المسافر أو المريض أو صامت المرضع أو الحامل أجزأهم ذلك، وليس عليهم فيه قضاء، خلافا لابن حزم الظاهري الذي يقول المريض يقضي أن لم يقضي ولو صام. وقوله مخالف لقول جماعات أهل العلم، فإذا الصوم على المسلم البالغ العاقل فالكافر لا يصح منه صوم وإن صام، والصبي لا يجب عليه الصوم وإنما يعود كما كان الصحابة يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصومون صبيانهم تعويدا لهم ولا يشق عليه. بمعنى أنه إذا رآه قد أنهك وسط النهار أمره بالفطر رعاية له وحفظا لهذا الطفل المنهك من الصيام، وإذا رآه يستطيع أن يتحمل فيلهيه بأشياء مما يشغل بها عن تذكر الطعام، كما قالت الربيع بنت معوذ كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم معهم العهن، نعطيهم العهن، يعني العهن أي القطن والصوف نحو ذلك، وهم يلعبون بها، فيمكن أن يعطى بعض الأشياء التي يلعب بها بين يديه يلعب بها كالمكعبات مثلا التي يصلح بها تارة بيتا وتارة نعم سيارة، وهكذا يغالط حتى يأتي وقت الأذان. فإذا صام اعتبر صومه قبل منه، وإذا أفطر لم يأثم، والعاقل يخرج به فاقد الوعي كالمجنون. المجنون مرفوع عنه القلم لا يصح منه الصيام لعدم القصد، و هكذا أيضا مثله من كان مغمى عليه من قبل الصيام، كأن يغمى عليه يومين ثلاث أربع، أغمى عليه في عناية مركزة أو نحو ذلك، هذا الراجح أنه يقضي، لكن من أغمي عليه في أثناء الصوم وأفاق، جاءته دوخة أو شم شيئا فأغمي عليه ثم أفاق، فيكمل صومه، لأنه قد دخل بنية الصوم، دخل النهار عليه بنية الصوم، ثم حصل له شيء من فقدان الوعي في أثناء الصوم وأفاق، فيستمر على صومه ولا يلزمه القضاء. ومثله النائم إذا نام بعض النهار وكان قد نوى الصوم. وهنا مسألة، وهي نية الصيام هل تكفي للشهر كاملا بنية واحدة، أم لا بد لكل يوم من نية؟ الراجح في ذلك أن نية المسلم بصوم شهر رمضان تكفي في أول الشهر، فلو لم يستحضر النية في الأيام التالية أجزأته النية في أول الشهر، إلا أن يعرض له ما يبيح له الفطر كمرض أو سفر، فيحتاج إلى تجديد النية لأنها قد انقطعت بالفطر في أيام رمضان. والنية محلها القلب، هي عقد وعزم على فعل الصيام، ولا تحتاج إلى تلفظ، والتلفظ بها محدث. فما يفعله بعض الناس ويقولونه عند السحور من قولهم نويت أصوم لله تعالى هذا اليوم، هذا محدث، مثله تماما ما يفعلونه عند الصلاة، نويت أصلي لله تعالى صلاة كذا مؤتما، هذا محدث. ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا يستطيع من قال بالنطق بالنية أن يأتي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول نويت أصلي عند كل صلاة، أو نويت أصوم عند كل صيام، أو نويت أتصدق عند الصدقات. حتى إن قول المعتمر والحاج لبيك اللهم عمره ليس هذا من التلفظ بالنية على الصحيح، بل هو ذكر سنة عند الشروع في حج أو عمرة، وشرع عند الشروع في حج أو عمرة. ومما يدل على ذلك أنه لو نسيه أو تركه وله نية في الإحرام بقلبه أن عمرته صحيحة وأن حجه صحيح، لو شغل أو ذهل أو نسي أن يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجا، وله نية في قلبه بحج أو بعمره، أجزاءه ذلك، ولا يلزمه إبطال العمرة والإتيان بعمرة أخرى، بل عمرته صحيحة. هذا يدل على أن ذلك اللفظ ليس تصريحا بالنية، ولو كان تصريحا بالنية لكان بلفظ نويت أحج لله، نويت أعتمر لله، لكن المراد بذلك إبداء الجد في العبادة، لأن لبيك معناها أجيبك إجابة بعد إجابة، أو أقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، فهي كالعهد. وكذلك أيضا المبادرة للجد في العبادة، ولهذا يستمر عليها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى أن يصل إلى ساحة صحن الحرم فيرى البيت، ويبدأ يستلم، يبدأ بالطواف الشوط الأول، يترك التلبية ويشتغل في الذكر، يترك التلبية. فلو كانت نية ما تركت ولا احتاج إلى تكرارها في هذا الوقت، وإنما هي ذكر شرع عند الشروع في حج أو في عمرة، فإذا النية محلها القلب، والتلفظ بها محدث. ومما يتعلق بوجوب الصوم أنه شهر كامل، فإذا أنقص الإنسان منه لعذر فعليه القضاء. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهناك مسائل اختلف فيها الفقهاء، كمسألة الحامل والمرضع، فمنهم من يرى أنها تطعم وتفطر، تطعم عن كل يوم مسكينا وتفطر ولا قضاء عليها، وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر. ومنهم من يرى أنهما، أي المرضع وكذلك الحامل، أنهما يفطران ويقضيان. ومنهم من يفصل في المرضع والحامل، هل إفطارها خوفا على نفسها فتقضي، أو خوفا على جنينها فتطعم؟ هذه مذاهب في هذه المسألة، وأقربها والعلم عند الله أن حكمها حكم المريض، أنها تفطر وتقضي متى ما تيسر لها، فتبقى الأيام عليها إذا أفطرت وتقضي عدة من أيام أخر، ولا يلزمها الإطعام لعدم ورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صح عن بعض السلف. وأما حديث أنس بن مالك القشيري في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله، إن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر، والصوم عن الحامل والمرضع، فالمراد بالوضع الرخصة في الإفطار، بدليل أن ذلك مقرون بالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي، فالمرضع والحامل وضع عنهما الصيام، بمعنى أنه أبيح لهما أن يفطرا، ولا فرق بين أن يخاف أن يكون الإفطار خوفا على أنفسهما أو على ما في بطن الحامل وما في حجر المرضع، فإذا خافت أفطرت. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ورفع الحرج عنهم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومما يتعلق بالقضاء حيث ذكرنا القضاء أن القضاء يكون في السنة التي تلي رمضان قبل رمضان الآخر، هذا هو اللازم. يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فجعلت شعبان آخر عهدها وآخر فرصة وزمن للقضاء، وكان الحال على هذا. فإذا دخل رمضان الآخر قبل أن تقضي المرأة ما عليها ففيه أقوال لأهل العلم، فمنهم من يلزمها بالقضاء والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، ومنهم من يلزمها بالصيام ويؤثمها إن فرطت ولا يلزمها بكفارة لعدم وجود أو ورود دليل، ومنهم من يفصل فيقول: إن كان تأخيرها للصيام بعذر كان تكون تنتقل بين مرضع وحامل، كانت في رمضان نفساء أو كانت حاملا فأفطرت ثم بعد رمضان وضعت في مثلا في محرم أو كذا فاستمرت مرضعة فكان يشق عليها بسبب الإرضاع، فهذه معذورة وليس عليها إلا القضاء. وأما إذا كانت مفرطة فعليها القضاء والكفارة، هذا مذهب ثالث بالتفصيل. والأقرب أنه لا دليل على القضاء، إنما هي أقوال لبعض السلف، جاء عن أبي هريرة وجاء عن غيره، وهو الذي مال إليه البخاري، وذكر قولا لإبراهيم النخعي بما حاصله أن الإطعام ليس عليه دليل. فمن تطوع خيرا فهو خير له من حيث التطوع لورود الآثار عن السلف، من أراد أن يطعم ولا سيما إن فرط فهو خير له، أما الإلزام فلا يلزم إلا بالقضاء، ويستغفر الله عز وجل لتضييعه للقضاء في وقت الفرصة. ومن مسائل وجوب صوم رمضان: ما لو أفطر يوما من رمضان متعمدا لغير عذر، متعمدا لغير عذر بمعنى أنه يفطر وليس هو بمريض ولا بمسافر ولا بذي عذر، هل يقضي ذلك اليوم بعد الاتفاق على أنه وقع في كبيرة وأنه تلزمه التوبة؟ اختلفوا في القضاء هل يقضي ذلك اليوم أم لا، فالجمهور على القضاء أنه يقضي، وذهب بعض الفقهاء إلى ما جاء عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر، أي لا ينفعه صيام الدهر، بمعنى أن عليه التوبة النصوح وليس عليه قضاء. هكذا فهم بعض الفقهاء من هذا الأثر، فقالوا بأنه ليس عليه قضاء لعظم الذنب. كما قالوا في بعض أنواع اليمين كاليمين الغموس التي يحلف عليها صاحبها كذبا وهو يعلم ليس عليها كفارة لعظم الذنب، وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل التوبة النصوح، وأن يصدق مع الله، وأن يكثر من النوافل. فهذا كذلك مذهب على هذا المنوال. وأما الجمهور فيقولون يقضي، والأحوط القضاء، يتوب التوبة النصوح ويقضي ويكثر من النوافل. ومن شروط التوبة الندم والعزم على ألا يعود. وقد تقدم معنا أن من أفطر متعمدا فهو على قسمين، إما أن يفطر متعمدا مع الإقرار بالوجوب فأفطر لشهوة، وإما أن يفطر جاحدا للوجوب، فالأول واقع في كبيرة والثاني وقع في الكفر، لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذه بعض المسائل المتعلقة بماذا؟ بأحكام وجوب صوم رمضان. ويقول السائل: كيف يعتبر الأجر للصبي ولا نية له؟ من قال لك إنه لا نية له؟ له نية، إذا كان مميزا فله نية وله أجره، له نية وله أجر. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع فلقي ركبا فسأل عنهم، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ولك أجره، أو ولك الأجر الذي سيكون له على حجه. أثبت له حجا، ألي هذا حج؟ قال: نعم، أي له حج وله أجر على حجه، ووليه الذي يمشي معه ويعلمه وينبهه، ربما رمى عنه إذا كان هناك حاجة للرمي عنه في النيابة، نيابة في الرمي، له أجره على إعانته لهذا الحاج. كما أن الذي له شخص كبير في السن ويحج به له أجر على إعانته للحاج، لكن الفرق أن الكبير حجه يسقط عنه حجة الإسلام، وأما الصبي فحجه لا يسقط عنه حجة الإسلام. فإذا حج وهو صبي ثم بلغ وجب عليه حجة الإسلام، وقد ورد في ذلك حديث صريح. فإذا هذه بعض المسائل نكمل ما يتعلق بها إن شاء الله تعالى، وبغيرها ما يأتي في الكلام على كيف يدخل شهر رمضان. نبدأ الكلام على الهلال من الباب 13، وأما الأبواب التي هي الباب 6 وما بعده إلى 12 فهي في الفضائل والآداب، فموضعها درس العصر. درس العصر يكون في الفضائل والآداب، ودرس المغرب والعشاء في الأحكام. ونسأل الله عز وجل الإعانة والسداد. المؤذن يؤذن. فائدة نختم بها مجلس اليوم، ألا وهي في تشريع الصيام كيف كان. كان الصيام في المدينة ولم يكن هناك صيام واجب في مكة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسأل عنه فقالوا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. هذا أول صيام، كان صيام شهر صيام يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من محرم. ثم بعد ذلك زيد فيه التاسع مخالفة لليهود على الاستحباب. الشيء أو المرحلة الأخرى بعد ذلك فرض الصيام، فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان صيام شهر رمضان أيضا على مراحل. فكان في أول الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن اليوم الذي يفطره مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على قول في تفسير الآية، وعلى قراءة كان يقرأ بها ابن عباس. وجاء بذلك ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ثم بعد ذلك نزل قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأمر الناس بالصيام، ولم يخرج عن هذا الحكم إلا من خرج بدليل. وقد أسلفنا هؤلاء أو ذكرنا هؤلاء في أول الدرس، فصار الصوم لازما. ومن أحكام ما كان في الصوم أن الصيام أو أن الصائم كان إذا نام في الليل قبل أن يطعم ويأكل فإنه يمسك إلى غروب شمس اليوم الثاني، ولا يقع على امرأته بعد أن ينام، كما جاء في حديث البراء. قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، فيكون معه صيام يومين يوم بعد يوم إذا نام قبل أن يفطر. وأن قيس بن صرمة، ويقال صرمة بن قيس، كان صائما، فكان يومه ذاك يعمل في أرضه، صوم عمل ليس صوما مع نوم وترك للعمل، صوم عمل. فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا، كانوا في شدة، ولكن أنطلق فأطلب لك، أي إما أنها تستقرض أو تأخذ من بعض بيوت أهلها أو قريباتها أو صويحباتها، المهم تطلب له طعاما، فغلبته عينه فنام. وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار، لأنه لما نام لم يأكل لأنه قد نام، واستمر على جوعه وإرهاقه إلى اليوم الثاني. فلما انتصف النهار أغشي عليه. وهذا دليل على المسألة التي أسلفناها، أن من فقد وعيه في أثناء الصيام فإنه يتم صومه، لأنه قد دخل الصوم بنية. فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله من الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا بها فرحا شديدا. وعند أحمد وغيره من حديث كعب بن مالك، كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده، فوجد امرأته قد نامت فأيقظها وأرادها، فقالت: إني قد نمت، أي ولا يحل لي الوطء والجماع، إني قد نمت. فقال: أفنمت يعني أنا ما نمت. ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فأذن في الليل كله بالأكل والشرب والنساء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. وهذه الآية آية عظيمة، فيها الرد أيضا على الرافضة، فإن الرافضة إذا قالوا: هذا عمر وقع على امرأته وقد نامت، ووقعوا في عمر رضي الله تعالى عنه، فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: فتاب عليكم وعفى عنكم، يعني شيء حصل إما بتأويل وإما بشيء، نعم، كان يظن أنه إذا نام الاثنان أو نحو ذلك، ومع ذلك الله عز وجل قد تاب عليه وعفى عنه، فهنيئا له ما ذكره الله عز وجل عنه من توبة الله عليه ومن عفوه عنه. وكعب بن مالك كذلك تاب الله عز وجل عليه توبة خاصة في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وتوبة عامة في هذا، في هذه الآية: فتاب عليكم وعفى عنكم. فهنيئا لمن تاب الله عليه، وهنيئا لمن عفى الله عنه. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. فهذه فائدة، ماذا بارك الله فيكم، مما قلنا نختم بها هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة والسداد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.